الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى في كتاب الجهاد: باب في من قال الخمس قبل النفل. قال: حدثنا محمد بن كثير قال: أخبرنا سفيان عن يزيد بن يزيد بن جابر الشامي عن مكحول عن زياد بن جارية التميمي عن حبيب بن مسلمة الفهري أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفل الثلث بعد الخمس.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله النبي الأمين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وخير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. هذا الحديث أيها الإخوة فيه بيان لكيفية من كيفيات توزيع الغنيمة، وهي فيما إذا كان هناك نفل. والنفل كما قلنا في الدروس الماضية هو الزيادة، العطية الزائدة. وكان النبي عليه الصلاة والسلام ينفل بعض سراياه وينفل بعض جنوده زائدا على ما لهم من القسم في الغنيمة، تشجيعا لهم وتقديرا لجهودهم وحثا لغيرهم على أن يسلكوا هذا المسلك في النكاية بالعدو والبلاء في سبيل الله سبحانه وتعالى. وهنا في هذا الحديث بيان لكيفية للوقت الذي يعطى فيه النفل، هل هو قبل الخمس من الغنيمة؟ وقلنا إن الخمس هذا لله ولرسوله والمصارف الأخرى في سبيل الله وابن السبيل والفقراء والمساكين، والنبي عليه الصلاة والسلام كان له الخمس من الغنيمة عملا بقول الله تبارك وتعالى: واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. الخمس هذا للرسول عليه الصلاة والسلام، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام له حاجات كسائر الناس، يحتاج إلى أن ينفق على نفسه وعلى أهله وأن يقوم بحاجاته. ثم أيضا هذا الخمس فيه مصارف أخرى لمصالح المسلمين، الفقراء والمساكين وابن السبيل. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال في حديث تقدم معنا وسيأتي معنا في درس هذه الليلة، قال: ليس لي إلا الخمس وهو مردود عليكم. حتى هذا الخمس النبي عليه الصلاة والسلام لا يأكله كله، وإنما يأخذ منه حصته ويرد الباقي على المسلمين. لكن متى يؤخذ هذا الخمس؟ هل يؤخذ قبل الغنيمة، قبل تخميس الغنيمة، بمعنى قبل أن توزع الغنيمة على الغانمين يؤخذ يعزل الخمس ثم بعد ذلك الباقي يوزع على الغانمين؟ هذا هو الأصل. لكن إذا كان هنالك نفل زيادة، فهذا النفل يكون بعد الخمس أو قبله؟ هذا الحديث يدل على أنه بعد الخمس. بعد الخمس، سيأتي معنا أنه قبل الخمس. في رواية أخرى أن النبي عليه الصلاة والسلام نفل بعد قبل الخمس. فهنا هذا الحديث فيه أن النفل بعد الخمس، أن الخمس هذا يعزل كاملا ثم يعطى النفل، ثم بعد ذلك ما يبقى يوزع بين الغانمين. وهذا يرويه الصحابي الجليل ابن جارية عن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه كان ينفل بعد الخمس، يعني بعد أن يعزل الخمس من الغنيمة يعطي النفل، ثم بعد ذلك يقسم ما تبقى بين الغانمين. نعم.
قال: حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة الجشمي قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن معاوية بن صالح عن العلاء بن الحارث عن مكحول عن ابن جارية عن حبيب بن مسلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينفل الربع بعد الخمس والثلث بعد الخمس إذا قفل.
نعم، هذا أيضا فيه بيان لكون هذا النفل مسألة اجتهادية لها حكمة، لها حكمة. النبي عليه الصلاة والسلام كان ينفل الربع والثلث. لمن ينفل الربع والثلث؟ للسرايا، والسرايا هذه كما قلنا قطعة من الجيش تنفرد ببعض المهام التي يكلفها به القائد، فلها النبي عليه الصلاة والسلام كان ينفلها تشجيعا وتكريما للجهد الذي بذلوه. كان ينفل الربع في الذهاب والثلث في العودة. لماذا؟ كان ينفلهم هذا لحكمة. الحكمة أن الناس في بداية الخروج إلى الجهاد فيهم نشاط وفيهم استعداد وفيهم إقدام، فلذلك يكفيهم الربع، ينفلهم الربع في الذهاب، الربع يكلفهم ببعض المهام وينفلهم الربع من الغنيمة. لكن عند العودة بعد المعركة ماذا سيكون حال الناس؟ ماذا سيكون حال المجاهدين؟ فيهم جراحات وفيهم متاعب من هول الحرب ومجابهة الأعداء، فلذلك الأمر هنا يحتاج إلى مزيد بذل حتى يقدم هؤلاء على تنفيذ هذه المهام والبذل في سبيل الله سبحانه وتعالى. فالثلث في الأوبة في العودة بعد المعركة، إذا رأى الإمام أنه يرسل بعض السرايا لبعض المهام بعد انتهاء المعركة، فالنبي عليه الصلاة والسلام كان ينفلهم، يعني يعطيهم زيادة على حصتهم من الغنيمة الربع الثلث. لماذا؟ لأنهم في حال من التعب والجراحات والإجهاد، فيحتاجون إلى مزيد عزيمة، ليست كعزيمة المقدم في أول الأمر الذي لم يصبه شيء وما زال في بداية نشاطه. فالذي في بداية نشاطه في عند الذهاب كان ينفلهم النبي عليه الصلاة والسلام الربع، لكن عندما يقفلون وهم متعبون مثقلون كان ينفلهم الثلث ليبذلوا مزيدا من الجهد في تحقيق ما كلفهم به النبي عليه الصلاة والسلام.
قال: حدثنا عبد الله بن أحمد بن بشير بن ذكوان ومحمود بن خالد الدمشقيان المعنى، قال: حدثنا مروان بن محمد قال: حدثنا يحيى بن حمزة قال: سمعت أبا وهب يقول: سمعت مكحولا يقول: كنت عبدا بمصر لامرأة من بني هذيل فأعتقتني، فما خرجت من مصر وبها علم إلا حويت عليه فيما أرى، ثم أتيت الحجاز فما خرجت منها وبها علم إلا حويت عليه فيما أرى، ثم أتيت العراق فما خرجت منها وبها علم إلا حويت عليه فيما أرى، ثم أتيت الشام فغربلتها، كل ذلك أسأل عن النفل، فلم أجد أحدا يخبرني فيه بشيء حتى أتيت شيخا يقال له زياد بن جارية التميمي، فقلت له: هل سمعت في النفل شيئا؟ قال: نعم، سمعت حبيب بن مسلمة الفهري يقول: شهدت النبي صلى الله عليه وسلم نفل الربع في البدءة والثلث في الرجعة.
نعم، هذا مكحول رحمه الله من أئمة التابعين الكبار. الإمام مكحول مشهور في كتب الرواية وفي كتب التفسير، وهو قد أخذ العلم عن كثيرين من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، وهو هنا يتحدث عن همته وعن فضل الله سبحانه وتعالى عليه، كيف أنه جلس في الحجاز فأخذ العلم عن العلماء حتى رأى أنه لم يبقي شيئا، ثم انتقل إلى العراق، ثم انتقل، كان في مصر أولا فصنع ذلك، ثم انتقل إلى الشام فأخذ ما عند أهلها. لماذا يحدثنا مكحول بهذا الحديث عن اهتمامه وعن طلبه للعلم؟ يقول: كل ذلك كنت أبحث عن مسألة النفل، يريد أن يعرف هدي النبي عليه الصلاة والسلام في توزيع النفل، حتى وجد هذا الرجل التميمي ابن جارية فسأله، وكان رجلا مسنا، فقال له: هل عندك عن الرسول عليه الصلاة والسلام شيء في النفل؟ قال: نعم، حدثني حبيب بن مسلمة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان ينفل الربع
في البدء
والثلث في الرجعة، وهذا تأكيد لما تقدم، وقد ذكرنا الحكمة في هذا. الحكمة هي حال المجاهدين، أنهم في البداية على أتم حال من النشاط والاستعداد والإقدام، ولكنهم في الرجعة يكونون قد أثقلوا من التعب ومقابلة الأعداء والجراحات التي في أبدانهم، وهذا كله يحتاج إلى مزيد صبر ومزيد بذل، فلذلك ناسب أن يزيدهم النبي عليه الصلاة والسلام في النفل.
قال: باب في السرية ترد على أهل العسكر. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا ابن أبي عدي عن ابن إسحاق وهو محمد ببعض هذا حاء، وحدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة قال: حدثني هشيم قال: عن يحيى بن سعيد جميعا عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلمون تتكافأ دماؤهم، يسعى بذمتهم أدناهم، ويجير عليهم أقصاهم، وهو يد على من سواهم، يرد مشدهم على مضعفهم، ومتسرعهم على قاعدهم. لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده. ولم يذكر ابن إسحاق القود والتكافؤ.
نعم، هذا حديث عظيم ساقه المصنف هنا في هذا الباب تحت الترجمة التي ذكرها، وهي أنه ترد السرية، ما تغنمه السرية يرد على الجيش. من أين نأخذ هذا؟ هذا الحديث فيه بيان لعدد من الأمور، أهمية التكافل والتعاون والتناصر بين المسلمين، ولكنه لم يذكر شيئا عن النفل ولا عن الغنيمة. من أين أخذ المؤلف رحمه الله هذا؟ المؤلف من فقهه استنبط من هذا الحديث هذا المعنى. من أين؟ من الجملة الأولى في الحديث، من قوله صلى الله عليه وسلم: المسلمون تتكافأ دماؤهم وأموالهم. هؤلاء السرية خرجوا لبعض المهام وهم قطعة من الجيش، ينبغي أن يكون حالهم حال الجيش، فما يحصل لهم يرد على الجيش ويكون من الغنيمة ويقسم بين الجميع بالسوية. المسلمون تتكافأ دماؤهم وأموالهم، هذا هو ما يتعلق بالترجمة التي ذكرها المصنف رحمه الله. لكن هذا الحديث فيه معان أخر كثيرة، معان سامية فيها إعلاء لحق الأخوة الإيمانية، وبيان لحق الله سبحانه وتعالى على عباده في التكافل والتناصر والتعاون. المسلمون تتكافأ دماؤهم وأموالهم، ويسعى بذمتهم أدناهم. كيف هذا المقصود هنا؟ المقصود أنه إذا أعطى أحد من الجيش من المسلمين أعطى العهد لبعض الكفار، عاهده أمنه، كأنه قد حصل له الأمان والعهد من الجميع، هذا منهم. وكونه أدناهم لا يعني أنه أحط مرتبة، هو وإياهم في الإسلام سواء، جمع الإسلام بين الجميع، لكن ربما لأنه أقلهم شأنا، قد يكون كبير السن عاجزا عن القتال، قد يكون صغيرا، قد يكون عبدا رقيقا، إذا أذن له سيده في القتال فهو مثلهم. لو أمن أحدا أو أجاره فإن له ذمة المسلمين، لا يستطيع أحد أن يخفر هذه الذمة ولا أن ينكث بهذا العهد الذي أبرمه هذا المسلم حتى وإن كان صغير الشأن في نظر الناس، ويسعى بذمتهم، ما قال بذمته، بذمة المسلمين جميعا أدناهم. وهذا من باب كما يقول العلماء في أصول الفقه التنبيه بالأدنى على الأعلى. إذا كان أدناهم يسعى بذمتهم، له الحق في أن يعقد العهد والذمة، فكيف بمن هو أكبر منه؟ كيف بمن هو أشهر منه؟ لا شك أن هذا أولى وأوثق وأوثق. ويسعى بذمتهم أدناهم، وهذا فيه بيان لفضل الله سبحانه وتعالى على عباده المؤمنين، أن القضية ليست بالأجسام ولا بالأموال ولا بالمناصب الاجتماعية والدنيوية. الإيمان هو الذي جمع بين هؤلاء جميعا. إنما المؤمنون إخوة، كونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم، هذه الأخوة الإيمانية أعظم ما يكتسبه الإنسان بعد دخوله في هذا الدين، وأولى ما تجب المحافظة عليه من الجميع. هذا من الحقوق العامة، هذا من الشعائر الظاهرة التي يجب على كل إنسان مسلم أن يسعى لتحقيقها. فيه في الإسلام شعائر تسمى الشعائر الظاهرة، لا ينظر إليها على أنها من باب الواجبات أو غيرها، ينظر إليها على مكانتها وما تؤدي إليه. الأذان مثلا، الأذان لو صلى الإنسان بدون أذان صلاته صحيحة، لكن إقامة الأذان لها شأن عظيم في الإسلام. إقامة الأذان لأنها تشعر بالأمان. الإنسان إذا قدم إلى بلد وسمع الأذان تطمئن نفسه ويرتاح، وهو يسمع هذا النداء الذي يدل على أن أهل هذا المكان من المسلمين، فيأنس لذلك. ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا أراد أن يغزو قوما، إذا أراد أن يصبحهم الصباح الباكر، أمهل، يعني لم يستعجل حتى يدخل وقت الصبح، فإن سمع أذانا كف عنهم، وإن لم يسمع أذانا غزاهم. هذا من فوائد الأذان، من فوائد الأذان أنه إعلام بوقت الصلاة، صلوات هذه التي أوجبها الله سبحانه وتعالى على عباده المؤمنين، جعل لها مواقيت. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، وبين النبي عليه الصلاة والسلام ذلك. لكن كيف يعرف الناس دخول هذه الأوقات؟ كيف يتنبه الغافلون؟ بوجود الأذان. وهكذا إضافة إلى ما فيه من الفوائد الأخرى أنه مطردة للشياطين. الشيطان إذا سمع الأذان ولا هربا من الأذان، لأن هذا الأذان كله ذكر وتمجيد وثناء على الله سبحانه وتعالى، وشهادة بالحق، شهادة لله بالوحدانية ولمحمد عليه الصلاة والسلام بالرسالة، يعني كلمات عظيمة في هذا النداء. ولذلك قال العلماء هو من الشعائر الظاهرة، هي التي تميز بلد عن بلد ومجتمع عن مجتمع. ولهذا قال العلماء لو تركه أهل بلد، أهل بلد من المسلمين، لكنهم تشاوروا فيما بينهم وثارت بعض الأقاويل كما يحدث في زمننا في بعض الأحيان أن هذا الأذان يزعج، أن الأذان هذا يكدر على النائمين والمتعبين وربما يؤذي المرضى إلى آخر ما يقال. فلو أننا تركنا الأذان، الصلاة كل واحد عنده ساعته ويستطيع أنه يأتي إذا أراد أن يصلي يصلي في المسجد. قال العلماء لو تركه أهل بلد، يعني اتفقوا على تركه، يقاتلون عليه. ما معنى يقاتلون عليه؟ يعني حتى لو أدى هذا إلى سفك دمائهم، إلى إيقاع الجراحات والآلام بهم، فلا بأس، إقامة لشعيرة الله سبحانه. فكذلك الأخوة الإيمانية، الأخوة الإيمانية هذه من شعائر الإسلام الظاهرة، يجب أن تبقى بين المؤمنين، وهي التي ينتفي فيها التحقير وينتفي فيها التعالي وينتفي فيها التظالم، ويسعى الناس فيها إلى التآلف والتقارب. ومن انتصر محمد عليه الصلاة والسلام وأصحابه إلا بإقامة هذه الشعيرة التي كانت دعامة قوية لنصرة الرسول عليه الصلاة والسلام وإظهار دينه. هذه أخوة الإيمان. فلذلك هذا الحديث يسعى بذمتهم أدناهم وهم يد على من سواهم، على من سواهم يعني من غير المسلمين، يرد القوي فيهم على الضعيف إذا رأى فيه ضعفا، ويرد فيهم الغني على الفقير، ولا يقتل مسلم بكافر، من شرط إقامة القصاص التساوي. ومن التساوي التساوي في الدين، هذا مؤمن وهذا كافر. نعم هم في الإنسانية سواء والنفس واحدة، لكن هذا رفعه الله سبحانه وتعالى بالإسلام، هذا رفعه الله سبحانه وتعالى بالإسلام وأعزه باتباع شرع الله سبحانه وتعالى. فلا يستوي مع غيره، لا يستوي، لا يستوي المؤمن مع غير المؤمن. فلذلك لا يقتل مسلم بكافر، يعني هل يذهب هذا هدرا يقتل من شاء حتى ولو كان هذا معاهدا يعيش بين المسلمين ولا ذو عهد في عهده، يعني لا يقتل المسلم بقتل الكافر ولا بقتل المعاهد، مع أن المعاهد له حقوق كثيرة، له حقوق كثيرة. المعاهد هو الذمي الكتابي اليهودي أو النصراني الذي يعيش بين ظهراني المسلمين بعهد معهم يعيش، كما في كثير من بلدان المسلمين، هذا له حقوق إذا أدى الجزية، قال لهم ما لنا وعليهم ما علينا، لهم حقوق، لا يجوز أن يعتدى عليهم ولا يجوز أن يظلموا. لكن إذا وصل الأمر إلى القتل، قتل مسلم كافرا قتلا عمدا، القتل الخطأ هذا أحكامه معروفة لا إشكال فيه، لكن لو قتله عمدا لا يقتل به، لكن هل يترك؟ لا، عليه الدية، عليه الدية إذا كان هذا معاهدا، إذا كان هذا من المعاهدين. هذا متى يكون؟ هذا إذا كان الأمر في دار الإسلام التي تقام فيها شعائر الله سبحانه وتعالى، ونحمد الله أن جعلنا في هذه البلاد المباركة التي تقيم شعائر الله. إذا كانت شعائر الله وشرعه يطبق في هذا فلا يقتل مسلم بكافر. لو كان المسلم في بلد آخر من بلدان الكفار فقتل غيره، إذا كان في قانونهم ونظامهم أنه يقتل فلا يستطيع أحد أن يمنع ذلك، لكن نحن نتكلم عما يكون في ديار المسلمين وتحت سلطانهم. لا يقتل مسلم بكافر، لأن المسلم أعلاه الله سبحانه وتعالى رتبة، ليست في خلقه ولا في بدنه ولا في ماله، إنما في إيمانه الذي رفعه الله سبحانه وتعالى به. ولا ذو عهد، لا يقتل المسلم بهذا، ولكن إذا ترتب على ذلك نقض للعهد، إذا ترتب على ذلك إساءة إلى المعاهد، فإن المعاهد هذا لا بد أن تدفع له الدية في من مال هذا المسلم. العهد أيضا لا ينقض، هذا الحديث يدل أيضا على وجوب الوفاء بالعهد، وسيأتي معنا أيضا حديث آخر يؤكد على مسألة الوفاء بالعهد، وهذا من سيما الإسلام وشرائعه الطاهرة الظاهرة، الوفاء بالعهد. والحديث أد الأمانة لمن ائتمنك ولا تخن من خانك، ما يقال المعاملة بالمثل، لا، في ليست في كل شيء المعاملة بالمثل، فيه أشياء لا يمكن أن يتجاوزها الإنسان المسلم ولا الحاكم المسلم ولا المجتمع المسلم، لأنها شعار ومظهر من مظاهر الإسلام ومن مظاهر تميزه، ومن الأشياء التي تجعل الناس يقبلون عليه الصدق والأمانة والوفاء بالعهد وعدم الغدر، هذا كله مما يجب أن يحافظ عليه. لكن في هذا الحديث التأكيد على حقوق المسلمين على بعضهم، إذا كان بعضهم قادراً وبعضهم ضعيفاً، إذا كان بعضهم غنياً وغيره فقير، لا بد أن يتعاونوا، أن يتكافلوا، أن يتحاملوا، وعلى الأخص في المعركة. يعني لو أن مسلماً في ميدان المعركة قادر رأى واحداً من المسلمين يغشاه آخر من الكفار يريد قتله أو يكاد أن يقتله، وهو يستطيع أن يستنقذه، وهو يستطيع أن يقتل الكافر هذا أو أن يبعده عن المسلم، يجب عليه أن يفعل ذلك، لأنه يرد القوي على الضعيف والغني على الفقير. لا بد أن يكون الشعور بهذه القضية باقياً لدى الإنسان المسلم في كل مكان، وهذا فيه نفي للتعالي والتكبر على عباد الله واحتقار الآخرين، وهذا ما بينه النبي عليه الصلاة والسلام في أحاديث كثيرة، منها الحديث المشهور: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. إذا أعطاه الإسلام حق عقد العهد وحق الإجارة في المعركة وهو صغير أو وهو فقير أو ممن لا يؤبه له، فمن باب أولى أن يكون له الحق في المعاني الأخرى التي يشترك فيها الجميع. نعم.
قال: حدثنا هارون بن عبد الله، قال: حدثنا هاشم بن القاسم، قال: حدثنا عكرمة، قال: حدثني إياس بن سلمة عن أبيه قال: قال: أغار عبد الرحمن بن عيينة على إبل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقتل راعيها وخرج يطردها هو وأناس معه في خيل، فجعلت وجهي قبل المدينة، ثم ناديت 3 مرات: يا صباحا، ثم اتبعت القوم فجعلت أرمي وأعقرهم، فإذا رجع إلي فارس جلست في أصل شجرة حتى ما خلق الله شيئا من ظهر النبي صلى الله عليه وسلم إلا جعلته وراء ظهري، وحتى ألقوا أكثر من 30 رمحا و30 بردة يستخفون منها، ثم أتاهم عيينة مددا فقال: ليقم إليه نفر منكم، فقام إلي 4 منهم فصعدوا الجبل، فلما أسمعتهم قلت: أتعرفوني؟ قالوا: ومن أنت؟ قلت: أنا ابن الأكوع والذي كرم وجه محمد صلى الله عليه وسلم، لا يطلبني رجل منكم فيدركني ولا أطلبه فيفوتني، فما برحت حتى نظرت إلى فوارس رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخللون الشجرة، أولهم الأخرم الأسدي فيلحق بعبد الرحمن بن عيينة ويعطف عليه عبد الرحمن، فاختلفا 2 طعنتين، فعقر الأخرم عبد الرحمن وطعنه عبد الرحمن فقتله، فتحول عبد الرحمن على فرس الأخرم، فيلحق أبو قتادة بعبد الرحمن، فاختلفا 2 طعنتين، فعقر بأبي قتادة وقتله أبو قتادة، فتحول أبو قتادة على فرس الأخرم، ثم جئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على الماء الذي جليتهم عنه ذو قرد، فإذا نبي الله صلى الله عليه وسلم في 500، فأعطاني سهم الفارس والراجل.
نعم. هذا الحديث له قصة عجيبة من قصص الأمجاد العظيمة التي سطرها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا سلمة بن الأكوع من فرسان رسول الله عليه الصلاة والسلام، كان فارسا وكان عداء لا يلحق، سريع العدو سلمة بن الأكوع. وحدثت حادثة، وهذا حدث حتى مع النبي عليه الصلاة والسلام في بعض أسفاره، أنه سابقه قوم فاستأذن الرسول عليه الصلاة والسلام في أن يسابقهم فسبقهم. وفي غزوة حنين جاء رجل من المشركين وقعد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه يتغدى معهم، وعقل بعيره، فما أنكروا عليه، لكنه جاء لأمر معين، جاء يريد أن يتجسس عليهم، أن يستطلع أحوالهم، وهذا لا يرسل له لهذا مثل هذا الأمر إلا من كان فاتكاً شجاعاً جريئاً ذكياً. فجاء الرجل، فلما اطلع عليهم وعرف أحوالهم قام مسرعاً وحل عقال بعيره ومضى مسرعاً. فالرسول عليه الصلاة والسلام أمرهم أن يطلبوه، فركب بعضهم على ناقة له، كانت هي أحسن ما في جيش الرسول عليه الصلاة والسلام، ومضت الناقة براكبها لتلحق بصاحب هذا البعير المشرك، فكادت أن تدركه، فانطلق سلمة على قدميه يعدو حتى أدرك الرجل وسبق الناقة وأمسك بزمام البعير فأناخه، ثم أخذ سيفه فضرب عنق الرجل، فنفله الرسول عليه الصلاة والسلام السلب. هذا سلمة كان في المدينة، وكان للرسول عليه الصلاة والسلام بعض اللقحات الإبل التي يكون فيها اللبن، كانت قريبة من المدينة، فهؤلاء المشركون طمعوا فيها ووضعوا خطة لأخذها فأغاروا عليها. هذا عبد الرحمن ابن عيينة الفزاري، عيينة ابن حصن هذا الفزاري من المؤلفة قلوبهم، أبوه وهو ممن أعطاه الرسول عليه الصلاة والسلام في غزوة حنين أموالا كثيرة تألفا لقلبه، لكنه هذا ابنه هو الذي أغار على سرح الرسول عليه الصلاة والسلام، فقتلوا الراعي واستاقوا الإبل، استاقوا الإبل وكان معهم قرابة 40 فارسا، واستاقوا الإبل وذهبوا، فأحس بهم سلمة بن الأكوع. ماذا يصنع وهو واحد؟ التفت إلى المدينة، توجه نحو المدينة وصاح بأعلى صوته لينبههم، وصباحا ثلاث مرات يقولها بأعلى صوته، هذا نداء استغاثة واستثارة. المهم أنه أبلغهم، ثم بعد ذلك عدا خلف القوم، واحد يعدو خلف 40 من المشركين بسلاحهم وخيلهم، فقام يرميهم بسهامه ويعقرهم، يعني يصيبهم، تصيبهم في أجسامهم أو في أقدامهم وهم يهربون، فلما اشتد عليهم ألقوا كثيرا مما معهم، ألقوا سهامهم، كثيرا من سهامهم وكثيرا من ثيابهم، يستخفون يريدون ألا يثقلهم شيء عن الهرب، يريدون أن يهربوا، وهو في ذلك يستنقذ إبل رسول الله صلى الله عليه وسلم كلها. ثم بعد ذلك جاء عيينة هو بنفسه مددا لابنه هذا عبد الرحمن، وظل سلمة رضي الله تعالى عنه يحاورهم ويداورهم، فلما جاء عيينة أمر بعض أصحابه أن ينطلقوا لهذا الرجل ليقتلوه، عيينة هذا سلمة هذا الذي فعل بهم الأفاعيل، فجاءه أربعة وصعدوا إلى الجبل يريدون أن يلحقوا به، فاقترب منهم، لما أصبح قريبا منهم يسمعونه ناداهم، قال أتعرفونني؟ قالوا لا ما نعرفك، قال أنا ابن الأكوع، وأقسم بالله، أقسم بالله رب هذا الرسول والذي كرم وجه محمد صلى الله عليه وسلم، لا يطلبني منكم رجل فيلحقني، ما تستطيعون عليه، ولا أطلب أحدا منكم فيفوتني. فلما رأوا ذلك أيسوا منه. في تلك الحال قدم النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه مددا، قدموا يقول فرأيت الرسول عليه الصلاة والسلام وفوارسه معه 500 يتخللون الشجر في تلك الشعاب، كان أول فوارسهم الأخرم الأسدي رضي الله تعالى عنه، وهذا من المسابقة في سبيل الله، كان على فرسه، فلحق بعبد الرحمن ابن عيينة، لحق به واختلفوا ضربتين، وعقر الأخرم فرس عبد الرحمن، ولكن عبد الرحمن ضربه فقتله، فقتل الأخرم الأسدي رضي الله تعالى عنه في ذلك. فعبد الرحمن ابن عيينة هذا قائد الحملة هذه الظالمة، عقر فرسه فانتقل على فرس الأخرم الأسدي، وجد فرسا بديلا. ثم جاء أبو قتادة، وأبو قتادة من فرسان الرسول عليه الصلاة والسلام مشهورين المعدودين، فلحق به فعقر بفرس أبي قتادة، هو عبد الرحمن، وضربه أبو قتادة فقتله، قتل عبد الرحمن ابن عيينة ابن حصن الفزاري. فانتقل أبو قتادة على فرس الأخرم رضي الله تعالى عنهما، وعادوا بما أخذه الأعداء وبهذا السلاح والثياب التي ألقوها هربا من المسلمين. فهذا رجل واحد من أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام يبذل كل هذا البذل ويستبسل كل هذا الاستبسال في سبيل الله. لا شك أن هذه أمور كانت موجودة لديهم، لكن زادها الإسلام قوة. الإنسان الذي يقدم في هذه المعركة ويدخل في صفوف الأعداء غير هياب، لأنه يعلم أنه إن عاد عاد بغنيمة، وإن مات فهو شهيد ومنزلته عند الله سبحانه وتعالى. فهذا أعطى للمسلمين قوة ومضاء ليست لغيرهم، حتى من فرسان العرب وحتى من شجعانهم، لأنهم نظروا نظرة أخرى، نظرة إلى الآخرة جعلتهم يزدادون إقداما وقربا ورغبة فيما عند الله سبحانه وتعالى. جاء النبي بعد ذلك سلم إلى النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن انتهى هذا الأمر، فوجد النبي عليه الصلاة والسلام على ماء يسمى ذي قرد. فالنبي عليه الصلاة والسلام نفله، أعطاه نفل وأعطاه قسمه مع المسلمين الذين جاءوا إلى هنا. هذه واحدة تدلك على ما كان عليه المسلمين من البذل والعطاء والصبر والجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى. لكن الشاهد من هذا الحديث أن النفل يكون قبل توزيع الغنيمة، قبل توزيع الغنيمة بين الغانمين، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نفل سلمة هذا قبل أن يوزع الغنيمة على الغانمين.
قال فأعطاني سهم الفارس والراجل.
نعم، أعطاه سهم الفارس والراجل، هذا نفل، لأن سلمة لم يكن عنده فرس، سلمة لم يكن معه فرس وإنما كان راجلا، لكن النبي عليه الصلاة والسلام نفله بأن أعطاه سهم الفارس، أعطاه سهم الفارس والراجل، جمع له بين الأمرين، سهم الراجل لأنه مشترك مع إخوانه، وسهم الفارس لأنه نفله على شجاعته هذه وإقدامه واستنقاذه لسرح الرسول عليه الصلاة والسلام من هؤلاء الأعداء.
قال باب في النفل من الذهب والفضة ومن أول مغنم. قال حدثنا أبو صالح محبوب بن موسى قال أخبرنا أبو إسحاق الفزاري عن عاصم بن كليب عن أبي الجويرية الجرمي قال أصبت بأرض الروم جرة حمراء فيها دنانير في إمرة معاوية رضي الله عنه، وعلينا رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من بني سليم يقال له معن بن يزيد، فأتيته بها فقسمها بين المسلمين وأعطاني منها مثل ما أعطى رجلا منهم، ثم قال لولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا نفل إلا بعد الخمس لا أعطيتك، ثم أخذ يعرض علي من نصيبه فأبيت.
نعم، هذا يؤكد أيضا أنه لا يعطى النفل إلا بعد قسمة الغنيمة. هذا الراوي كان في عهد معاوية رضي الله تعالى عنه، غزوا غزوة في بلاد الروم، وبعد أن انتهت المعركة وجد جرة، هذه الجرة كانت مملوءة ذهبا، فحملها غنيمة أخذت من الكفار، فجاء بها إلى القائد، كان هذا الصحابي هو القائد الذي عينه معاوية رضي الله تعالى عنه على أصحابه، فجاءه بهذه الجرة، فقام القائد فقسمها بالسوية بين هؤلاء الناس جميعا بمن فيهم هذا الذي وجدها وجاء بها، ما زاده شيئا، كأنه أحس أن الرجل في نفسه شيء، أن هذا الواجد في نفسه شيء، لأنه هو الذي جاء بهذه الجرة وما أخذ إلا مثل ما أخذ غيره. قال لولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا نفل إلا بعد الخمس لا أعطيتك. يعني يعتذر عن فعله أنه إنما فعل ذلك بأنه لم يعطه زيادة عن غيره، لأنه لا بد من التوزيع هنا بالتساوي، ولا نفل إلا بعد الخمس. وزيادة في تطيب خاطره قال له عرض عليه بعض ما أخذه، هو نصيبه هو هذا الأمير كبقية الناس، فعرض عليه بعضا مما أخذه فأبيت، يقول فأبيت. وهذا أيضا يدلك على كرم الخلق من الباذل ومن المتأبي. الجشع والطمع وسوء الخلق هذا ليس من صفات المسلمين. هذا الباذل أراد أن يجبر خاطر هذا الواجد الذي وجد هذه الجرة وأحضرها بأن يعطيه شيئا من نصيبه هذا الذي يملكه هو، لكنه أبى، لكنه أبى. وهذا سمت ثابت متقرر في أخلاق الصحابة وفي أصحاب هذا الدين. عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه كان من المهاجرين، وخرج من مكة كغيره ما عنده شيء. جاء المهاجرون إلى المدينة ما معهم شيء، تركوا أموالهم وأهليهم في مكة هجرة لله ولرسوله، ولذلك الله سبحانه وتعالى عوضهم بهذا المنصب العظيم، المهاجرون أعلى طبقات المسلمين. فلما جاء في المدينة النبي عليه الصلاة والسلام من أول الأعمال التي قام بها آخى بين المهاجرين والأنصار، يعني جعل لكل رجل من المهاجرين أخا من الأنصار. كان بمقتضى هذه الأخوة التناصر والتعاون والاشتراك في المال. فهذا الأنصاري ازدادت رغبته فيما عند الله، وقال لعبد الرحمن بن عوف، عبد الرحمن بن عوف تاجر ومهاجر ويعرف كل شيء لكن ما معه مال، قال له إن لي حديقتان، عنده مزرعتان، اختر إحداهما، واحدة لي واحدة لك، ولي زوجتان، اختر إحداهما لأنزل لك عنها، يعني يطلقها حتى تتزوجها. ماذا قال عبد الرحمن وهو ليس معه شيء من حطام الدنيا، لا عنده أهل ولا مال ولا شيء؟ قال بارك الله لك في أهلك ومالك، لا أريد منك شيء، دلني على السوق فقط، هذا الذي أريد. فدله على السوق، فاتجر عبد الرحمن رضي الله تعالى عنه، عبد الرحمن بن عوف من العشرة المبشرين من السابقين للإسلام، أصبح ماله من يعني من أكثر الناس مالا في الإسلام، هذا عبد الرحمن بن عوف. لكنه ما طابت نفسه بأن يأخذ من مال أخيه الأنصاري شيئا، قال بارك الله لك في أهلك ومالك. وهنا هذه تتكرر الحادثة، هذا الرجل الأمير أراد أن يطيب خاطره أن يبذل له شيئا من ماله هو مما أخذه من النصيب، فأبى أن يأخذ شيئا.
قال حدثنا هناد عن ابن المبارك عن أبي عوانة عن عاصم بن كليب بإسناده ومعناه،
هذا تأكيد الحديث الذي رواه هناد عن عاصم، هذا تأكيد لهذا الحديث، قال حدثنا بمعناه، فهذا يدل على أن هذا الحديث حديث ثابت، أن هذا الحديث حديث ثابت لأنه روي من طريق آخر، وهذا يعضد الرواية التي مرت معنا ويقويها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن ينصر الإسلام والمسلمين في كل مكان، وأن يعلي راية الحق والدين، وأن يؤلف بين قلوب المسلمين، وأن يصلح قادتهم، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.